بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا جميعا. الكلام في محرمات في أحكام الحائض، وقد ذكرنا أن الحكم الأول هو عدم العقاد وحرمة بعض العبادات كالصلاة والصوم والطواف على تفصيل المرء، والحكم الثاني وهو حرمة دخول المساجد بالنسبة إلى الحائض. وفصل المصنف بالدخول، عفوا الشارع تبع للمصنف طبعا، فصل في الدخول بين الاجتياز وبين المكث واللب، وكذلك فصل بين المساجد، يعني بين مطلق المساجد وبين خصوص المسجدين الشريفين. فكانت تقريبا النتيجة أنه في المسجدين الشريفين لا يجوز الدخول مطلقا، لا للاجتياز ولا لللبث والمكث، وفي بقية المساجد يحرم الدخول باستثناء الاجتياز. وتحدث عما يتعلق بذلك بقضية التلويث وعدم التلويث. المهم، وصل من الكلام إلى الحديث عن الدخول للمساجد لوضع شيء أو لأخذ شيء من المسجد، هذا سيبينه في هذا. قال: وكذا يحرم عليها على الحائض وضع شيء مطلقا، يعني إذا كان الدخول لغرض وضع شيء في المسجد فهو حرام على الأظهر الأشهر، بل قيل بلا خلاف إلا ما تقدم أيضا عن صاحب المراسم سلار، وقد تقدم يعني مناقشة هذا الرأي أكثر من مرة في حديثه عن دخول المسجدين، وكذلك في الصحيحين اللذين تقدما أيضا، قال: وهما حجة على سلار. وهنا ولا الإجماع، عندما تحدث عن الإجماع وقال لا فيه استثناء سلار في الأخير، فظهر وجه المناقشة لرأي صاحب المراسم من أنه يجوز الدخول للمسجد على كراهة أو من دون كراهة كما تقدم. فإذن يحرم على الحائض الدخول للمسجد لوضع شيء فيها مطلقا للصحاح المذكورة، اللي هي شنو؟ إطلاق الصحاحات التي تم. أما الآخذ، يقول: لا، ويجوز لها الأخذ مع عدم استلزامه المحرم. يعني يقول إذا كان دخولها للمسجد لغرض أخذ شيء من المسجد، غرض من الأغراض مثلا نسيته وفاجأتها مثلا العادة أو نسيت حاجة فتدخل للمسجد لأخذ شيء، ما لم بشرط أن لا يستلزم محرما، محرم من قبيل مثلا تلويث المسجد مثلا بالنجاسة مثلا، فحينئذ لا يحرم من هذا الجهة. قال: ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه المحرم. وأما مع المحرم مع استلزامه لا يحرم، ويحرم الدخول معه يعني مع استلزامه للمحرم لعموم ما تقدم من الروايات، طبعا إلا مع الضرورة المبيحة للمحرم، هذا بعد الضرورات تبيح حتى المحظورات. هذا بالنسبة إلى الحكم الثاني من أحكام الحائض. إذن الحكم الأول هو عدم صحة العبادات، بعض العبادات. الأمر الثاني هو دخول المساجد. الأمر الثالث وهو قراءة سور العزام ومس كتابة المصحف. وهذا كل الحديث تقدم عندنا هناك في أحكام الجنب بشكل مشابه جدا لما هو مطروحا هنا، فأقرأ العبارة بشكل سريع. قال: وقراءة إحدى سور العزائم، طبعا تارة تقرأ سورة العزائم بتمامها وقطعا، هذا من أظهر الصور على الحرم. بعضها أيضا كذلك، بعضها طبعا، بعض سور العزائم بعضها قد يكون مشتركا بين سورة عزائم وغيرها من السور، يعني على القول المشهور بين فقهاء الإمامية من أن البسملة مثلا البسملة جزء من كل سورة.
نعم.
فإذا قرأت الحائض البسملة الخاصة بواحدة من سور العزائم وإن كان مشتركة البسملة بينها مثلا وبين سورة الفاتحة بينها وبين سورة الإخلاص كل السور بها بسملة وجزء. فإذا كان الجزء مشتركا وقرأته بنية ماذا؟ بنية أن هذا هذه البسملة هي بسملة سور العزائم فحينئذ ارتكبت محرمة. أما الأجزاء الغير مشتركة لا مجرد قراءتها قد ارتكبت محرمة. فإذا الجزء المشترك لا بد من ضميمة القصد معه إلى أنه هذا هو الجزء الآية اللي هي جزء من سورة العزائم نعم حينئذ تحرم. أما إذا لا على القول بأنه البسملة يعني مثل ما يلتزم به سماحة السيد حفظه الله أنه البسملة ليست جزءا من كل سورة بل هي جزء من سورة الفاتحة فقط فحينئذ السيد يلتزم بذلك. فحينئذ بعد هذا الموضوع موضوع الاشتراك ما حتى لو تقرأ بسملة فهي مو جزء من سورة العزائم أصلا فلا ترتكب محرمة فهذا فرض الاشتراك ما يجي بعد على رأي السيد. نعم السيد في هذا الموضوع مخالف للمشهور. قال وقراءة إحدى سور العزائم وكذا أبعاضها بقصدها يعني تقرأ البسملة بقصد أن هذه البسملة هي بسملة سورة العزائم حينئذ وإن اشتركت وإلا يعني وإن لم تشترك يعني كانت آية خاصة بالعزائم فقط فيحرم بعد مطلقين لما مر من الروايات والأدلة في بحث الجنوب وعن المعتبر والمنتهى الإجماع عليه. هذا حكم بعد مس كتابة القرآن. طبعا احنا مر هذا ايضا عندنا هناك في بحث الجنوب وهناك عرف الكتابة بأنها صور الحروف وناقش في قضية الشدة والفتحة والحركات واضح ان شاء الله وفرق بينها وبين الحركات الإعرابية. المهم مس كتابة المصحف الشريف ايضا وهي عبارة عن رسم صور الحروف مشكلة بالنسبة للجنوب وكذلك الحار. ومس كتابة القرآن على الأشهر الأظهر بل عليه الإجماع كما عن الخلاف والمنتهى والتحرير لما مر ثمة في أحكام الجنوب. خلافا للإسكافي فحكم بالكراهة يقول لا مس كتابة القرآن الكريم للحائض وللجنوب مكروهة. السيد الشارح يقول لا هذا الرأي ضعيف لأنه الروايات الدالة على الحرمة هي الثابتة وقد تقدم هناك المراد من الكتابة في بحث. من المطالب المهمة ومن الأحكام المهمة بالنسبة إلى الحائض والمختصة أيضا بالحائض هو حرمة وطئها على زوجها. طبعا المحلل هو بالنسبة إليها في الوضع الطبيعي أما غيره طبعا الزوج وما في حكمه من السيد والمولى ذولا اللي لهم أحكام جواز الوطئ بالنسبة إلى المرأة. فإذا كانت حائض فحينئذ يحرم على الزوج أو ما في حكم الزوج وطئ هذه المرأة في هذه الحالة. طبعا أكو تفاصيل. التفصيل الأول أنه اختصاص الحرمة هل هو بموضع الدم يعني الوطء من القبل فقط أم لا مطلقا مطلق الوطء. قضية الوطء من غير موضع الدم عندهم خلاف يأتي هو يتحدث به فيما بعد إلا أنه هنا الذي يظهر منه أنه قضية الوطء مختصة بالقبل فقط أما ما عداه فيجوز له ذلك على كلام سيأتي في محله. طبعا هذه الحرمة يشترط فيها أن يكون الزوج عالما عامدا يعني عالما بأي شيء. أولا عالما بأنها في عادتها وثانيا عالما بالحكم والحرمة يعني أولا يعلم أن هذه المرأة الآن هي حائض، ويعلم أن الوطء الحائض حرام، ومع ذلك يقدم على الوطء، فحينئذ ماذا يرتكب أما إذا كان طبعا هسه يجينا حديث عن أنه العلم المطلوب أو المقصود في هذا الموضع شنو اليقين، لو يمكن أن يلحق به الظن الحاصل من إخبارها هي، يعني تقول لها أنا حائض، فهنا عندهم تفصيل هذه المرأة اللي تخبر هل هي متهمة بالكذب لو لا، يعني معروف عنها الصدق، فإذا كانت غير متهمة وأخبرت فالظن الحاصل من إخبارها من إخبار هذه المرأة الغير المتهمة أيضا كذلك ينزل منزلة العلم، يعني إذا هي أخبرته وهي ما تكذب في مثل هذه الموارد، أخبرته بأنني إذا أتعادى الآن على يدين على الدورة، فحينئذ يعلم بأنها بالحرمة وأخبرته وحصل عنده ظن من إخبارها وغير متهمة بالكذب هي، فحينئذ وأقدم على ذلك عمدا، فحينئذ يرتكب محرما وتنطبق عليه الروايات الشديدة اللهجة واقعا في هذا الموضع. فإذا العلم بالحرمة والعلم بالعادة ويلحق به الظن الحاصل من إخبار المرأة إذا كانت بشرط أن لا تكون متهمة بالكذب، واضح حسن، وعامدا فحينئذ يترتب عليه الحرم. قال وكذا يحرم على زوجها ومن في حكمه، من في حكمه يعني السيد مثلا إذا كانت مثلا مملوكة، وطئها الآن قبولا هذا حرام، أي من موضع الدم خاصة فقط في هذه الحرمة، يعني الرأي وهو الحرمة في هذا في موضع الدم فقط، زين غير من المواضع يقول لا، أكو قول بحرمته مطلقا إلى أنه سيأتي الحديث، خاصة على الأشهر الأظهر ومطلقا على قول في مقابل القول المشهور، ومطلقا يعني من موضع الدم ومن غيره على قول يأتي ذكره الآن، عالما به بما بالحائض، عالما بوجود الدم وبالتحريم، فإذا عند لابد أن يكون عالما بأنها في دورتها، الثاني عالما بأن هذا الفعل حرام، أما الجاهل بالحكم لا يرتكب. بعد عامدا، هذه الشروط كلها قد قام عليها الإجماع والرواية إجماعا ونصوصا، بل قيل إنه من ضروريات الدين، ولذا حكم بكفره مستحله في الرواية. هسه الكفر يجي هنا الخروج عن الدين، الكفر العرفي الظاهر أنه ما يراد به الكفر الصريح والخروج عن الملة والمعاملة معه معاملة المرتد، لا يعني الكفر بمعنى الروايات عبرت عنه بالعاصي. زين الآن العلم هل المراد منه اليقين، يعني بحيث أنه يطلع بنفسه على أن هذه المرأة زوجته هي ذات عادة، لو لا بمجرد إخبارها هي يحصل ظن وتكون غير متهمة، فحينئذ يكفي. قال نعم كافي ذلك. قال والمراد من العلم هنا المعنى الأعم الشامل لمثل الظن الحاصل من إخبارهن النساء، من إخبار المرأة مع عدم التهمة، كل ما متهمة بالكذب يعني مو من عادتها أنها تكذب، بلا خلاف بين الطائفة به. زين الآن ما هو الدليل على إلحاق الظن الحاصل من إخبار نفس المرأة بالعلم، ما هو الدليل؟ يقول عندنا آية تشعر، الآية بها إشعار، فيها إشارة لهذا المعنى، وهو الاعتماد على إخبار النساء في مثل هكذا حالات، مثل من قال مثلا قضية الحامل وقضية الواط وقضية هذه أحكام المرأة في النزاعات، لمن يرجع حينئذ؟ يرجع في كثير من الأحوال إلى أنه هي ماذا تقول، هي لأن هي أعلم بحالها. قال لإشعار الآية وهي قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهذه الآية صريحة ومنطوقها أنها ليس لها الحق ولا يحل لها أن تكتم ما فيه في رحمها. الآية الكريمة ما تتحدث عن موضوع أنه الإخبار عن أنها ذات عادة أو لا، لا يريد يقول أن هذه الآية الكريمة فيها إشعار إلى أنه إمكانية الرجوع لمعرفة بعض الأشياء المتعلقة بالمرأة من 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 حائض من حمل من عدمه إلى إخبارها هي. بعد وصراحة المعتبرة اللي هي الرواية كالحسن اللي هي طبعا يعني أعتقد أنها في مرتبة من الضعف لأنها بالتشبيه يعني تكون كالحسن، العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت، إذا ادعت هي أنه الحيض والعدة هي تدعي تقول أنا بالعدة لابد أن تصدق. الآن زين هذه الآيات ما مقيدة بعدم التهمة، خصوصا الرواية الأخيرة، الرواية الأخيرة وغيرها من الروايات أنها إذا ادعت صدقت، إذا ادعت صدقت. أنتوا الآن من جبتوا قيد التهمة؟ مجرد المرأة سواء كانت متهمة أو غير متهمة، مجرد أن تقول للزوج أنا ذات عادة، فحينئذ يحصل ظن بأنها ذات عادة يحرم عليه. أنت قيدت بعدم التهمة منين؟ منين قيدت عدم التهمة؟ راح يذكرنا. قال وقيدت أو وقيدت، هو يقيد، وقيدت المرأة أو الإخبار إخبارات هذه المرأة بعدم التهمة لاستصحاب الإباحة السابقة. شنو استصحاب الإباحة السابقة؟ يقول الخاصم الأصل بالأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، فكأن وضع المرأة الأصلي هو ماذا؟ هو تيقن
خالي من الظن،
خالي من الـ من الـ من الـ العادة، أنها خالية من هذه الحالة، خالية من الدم كأنه. في حالة الوضع أكو شك، أكو شك زين، فحينئذ تستصحب الإباحة السابقة في الحلية، لكن علاقة هذا بتقييد الإخبار بالتهمة وعدمه باستصحاب الحالة السابقة اللي هي الإباحة بالنسبة لإباحة الوضع مو واضح شنو علاقته بالتهمة. واضح إن شاء الله. زين بعد استصحاب الإباحة السابقة، قلت لك مرة نصورها الإباحة في إباحة وطئها قبل الحيض، والإباحة السابقة إباحة أخذ، إباحة أخذ الـ أو التسليم بإخبار هذه المرأة قبل شنو؟ قبل الشك فيها. بس هذا الاستصحاب استصحاب الإباحة ضد قيد التهمة. واقعا هذه العبارة من الشارح جدا مواضحة، يعني احنا الآن من أريد أستصحب وتستصحب إباحة، الإباحة في المتهمة لو في غير المتهم، المفروض في غير المتهم عليكم السلام الله يحفظك. فهذا المقطع من العبارة جدا غامض يعني، وعلاقته بالمطلب أصلا مو واضحة يعني، يحتاج لشوية تأمل. المهم الوجوه الأخرى لا واضحة. قال وقيدت بعدم التهمة، نعم السبب الثاني اللي هو عدم تبادر المتهمة من الرواية المعتبرة، نعم يعني يقول الرواية المعتبرة اللي هي هذه مرت علينا العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت، إذا ادعت صدقت، يقول في هذه الرواية ما يتبادر من عندها شنو؟ يا بي يا سيد يا مولاي، عندنا نساء صادقة في أخبارها وعندنا نساء متهمة بالكذب. يقول هذه المتهمة بالكذب لا يتبادر. الإمام سلام الله عليه قال إذا ادعت صدقت في المرأة الصادق، أما المتهمة يعني لو أن السائل، لو قدر أن السائل قد قال للإمام بعض النساء تكذب متهمة بالكذب، الإمام قطعا يستثنى. فإذا الرواية المعتبرة لا يتبادر من عندها شنو؟ المتهمة من المعتبرة. بعد وعندنا معتبرة أخرى تشعر أيضا بأخذ قيد الاتهام وعدم، وإشعار بعض المعتبرة هذه في امرأة ادعت أنها حائض في شهر واحد 3 حيض 3 مرات بشهر، زين، فقالت كلفوا نسوة من بطانتها يعني من أقاربها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت. روحي خلي النساء تشوفه، فإن شهدنا صدقت وإلا فهي كاذبة. فإذا هذه الرواية مشعرة بمن؟ مشعرة بأن مصداقية المرأة المخبرة لها دور في ثبوت الحرمة وعدمها. فإذا هذه المعتبرة فيها إشعار باعتبار الاتهام وعدم، لذلك قيدنا بأن لا تكون متهمة. يبقى قضية الاستصحاب مو واضحة عندي. زين الآن يابا يحرم على الزوج وطئ الزوجة، أو السيد على وطئ الأمة المملوكة بالنسبة إليه. الآن هذه في أيام العادة واضح، عندنا أيام استظهار، لأن اللي قلنا مثلا بعض الأحيان دورتها 6 أيام وتستظهر إلى 10، تبقى تنتظر إلى 10، لأن 3 أيام 4 أيام اليوم اليومين اللي هنا فترة الاستظهار على القول بوجوبه. طبعا هناك كان خلاف بوجوب الاستظهار، على القول بوجوب الاستظهار في بعض الصور هذه هل تعامل معاملة الحائض بحيث أنه يحرم وضعها حتى في أيام الاستظهار؟ واضح الجواب أنه الجواب ممكن أن يكون نعم، لأنه الاستظهار كأنه حائض، وإن لم يكن حائضا فهو احتياط، لا بد من الاحتياط بتركه بالالتزام بترك الحائض. قال ويلحق بأيام الحيض أيضا أيام الاستظهار وجوبا على القول بوجوبه واستحبابا على تقدير استحبابه، والأحوط شوف الأحوط اعتزالهن فيها إلى انقطاع العشرة مطلقا ولو على الثاني حتى على قول بالاستحباب لاحتمال الحيضية بالانقطاع إليها لما مر، ولكن في بلوغه حد الوجوب عن المنتهى تأملون. يعني يقول أنا ما يعني القضية احتياطية، ما أفتي بوجوب الالتزام بعشرة أيام، لا محط تأمل كما حكم به العلامة في منتهى المطلع، ولا يصح طلاقها إن شاء الله.